بسم الله الرحمن
الرحيم. الآن نبدأ
الرحيم.
على بركة الله في درسنا عند قول الله عز وجل باب يضاعف له العذاب يوم القيامة.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. باب قوله تعالى يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن منصور عن سعيد بن جبير قال قال ابن أبزة سئل ابن عباس رضي الله عنه عن قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وقوله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق حتى بلغ إلا من تاب فسألته فقال لما نزلت قال أهل مكة فقد عدلنا بالله وقتلنا النفس التي حرم الله إلا بالحق وأتينا الفواحش فأنزل الله إلا من تاب وآمن وعمل صالحا إلى قوله غفور وعمل عملا صالحا إلى قوله غفورا رحيما.
الحمد لله. أيها الإخوة، قوله تبارك وتعالى يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيها قراءتان سبعيتان، قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم بالرفع على الاستئناف يضاعف ويخلد، وبقية القراء قرأوها بالجزم. على كل حال أيها الإخوة، سبق لي الحديث في الدرس الماضي أن ابن عباس رضي الله عنهما كان في أول الأمر لا يرى للقاتل توبة، ويرى أن القاتل ليس له توبة، يقام عليه الحد وأمره إلى الله عز وجل، ولكنه رجع إلى مذهب الجمهور بعد ذلك وهو أن القاتل له توبة وأن من تاب تاب الله عليه. ولا شك أن ابن عباس ما قال إنه ليس له توبة إلا لأنه عمل أمرا عظيما، وقع في منكر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوال الدنيا أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم، وقال عليه الصلاة والسلام لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ولذلك والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فلا شك أنه أمر عظيم، والله جل وعلا رتب عليه أربع عقوبات. قال جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن هذا الخلود أجاب عنه العلماء بعدة أجوبة، منها أولا قالوا هذا جزاؤه إن جازاه، كما قال الطبري رحمه الله تعالى قال ومعلوم أن الله جل وعلا لا يخلد في النار إلا الكافر، أما ما دون الكفر فإنه لا يخلد، إما أن الله يعفو عنه من أول وهلة ويدخله الجنة، وإما أن الله سبحانه وتعالى يعذبه في النار بقدر معصيته ثم يخرج منها بعد ذلك إلى الجنة، لكن لا يخلد في النار أيها الإخوة إلا الكافر فقط، أما غيره فلا يخلد. هذا جواب. وقالوا هناك جواب آخر، قالوا إن هذا الخلود قالوا خلود دون خلود، فإن العرب تقول خلدت بالمكان وهم يريدون الارتحال بعد شهرين أو بعد سنة عندما يذهب الماء ولا يوجد عشب ولا كلا ينتقلون من هذا المكان إلى مكان آخر، وهم قد قالوا خلدت بالمكان، فلا يعني كلمة الخلود البقاء والدوام، لا قد يعنى به زمنا ثم ينتقل بعده إلى يعني موضع آخر. وهكذا يجاب عن هذه الآية جمعا بينها وبين النصوص الأخرى. لكن ولا شك هذا يدل على عظم قتل النفس بغير حق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فلا يجوز قتل المسلم ولا التعدي عليه، سواء شخص معين أو كما قلت بالأمس من يقومون بالتفجير والتدمير، هذه الجماعات الإرهابية التي يفتي لها دعاة السوء والضلال بأن هذا جهاد في سبيل الله وأن هذه شهادة. وأنا قد بينت أن هذا مذهب الخوارج ولكل قوم وارث والله المستعان، ونسأل الله أن يكفينا وأن يكفي المسلمين شرهم. أيضا حتى المعاهدين، ذكرت أيضا بالأمس حديث البخاري في صحيحه من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. على كل حال التوبة بابها مفتوح وهي فرصة للعبد ما دام أن روحه لم تغرغر وأن الساعة لم تطلع من الـ 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 وأن الشمس لم تطلع من المغرب أن يبادر بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل. في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام والتوبة تجب ما قبلها. وفي حديث الرجل في من قبلنا الذي قتل 99 نفسا جاء إلى عابد قال هل لي من توبة؟ قال لا والله لا أجد لك توبة، فقتله فكمل به 100. فانطلق إلى عالم وهذا فضل العلم على العبادة، قال له هل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ تب إلى الله وانطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم إلى آخر الحديث. فعلى كل حال من تاب تاب الله عليه. وابن عباس رضي الله عنهما ذهب أو رجع إلى مذهب الجمهور القائلين بأن القاتل له توبة يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. عاد كونه يقام عليه الحد والقصاص هذا عاد أمر آخر، حنتكلم عن مسألة التوبة فقط. قالوا ومما يستدل على هذا أن رجلا جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما وكان قد قتل نفسا. اسمع يا أخي هذا الأثر العظيم. جاء رجل إلى ابن عباس وكان عند عطاء ابن أبي رباح وهو من خلص ومن أئمة تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه. جاءه رجل فقال يا ابن عباس إنني قتلت نفسا فهل لي من كفارة؟ هل هناك عمل أكفر به عن ذنبي؟ قال ألك والدة؟ يعني أمك يعني موجودة؟ قال لا، يعني أنها ماتت. قال ألك خالة؟ قال نعم. قال فبرها، يعني أحسن إليها. فلما ذهب الرجل قال عطاء يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يسألك يعني عن هذا الذنب وأنت ما ذكرت له كفارة إلا بر الأم. اسمع يا أخي. قال ابن عباس والله يا عطاء لا أعلم ذنبا يكفر عدا الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الشرك هذا الذنب الذي لا يغفر إن مات عليه صاحبه، لا يكفره إلا بر الوالدة. فهنيئا أيها الإخوة من كانت أمه الآن على قيد الحياة يبرها ويحسن إليها يقبل قدميها قبل أن يقبل رأسها، وهنيئا أيضا لمن كان والده على قيد الحياة يبره ويحسن إليه ويكسب الأجر والثواب فيه. إن كان قد مات وسبقاك إلى الله والدار الآخرة فإن أصدق البر كما قال العلماء البر بعد الموت، لأنهم في حال الحياة أنت تتذكر أبوك أمك أمامك، لكن إذا مات أحدهما أنت لا، يعني الإنسان قد في غفلة الحياة وانشغاله قد ينسى هذا الأمر. ولذلك قال العلماء أصدق البر أن تبر بوالديك بعد وفاتهما. فالله فقالوا أن هذا الأثر يدل على أن ابن عباس رضي الله عنهما رجع إلى مذهب الجمهور وأن القاتل عنده يستطيع أن يتوب وأن يكفر عما حصل، ومن أعظم ما يكفر به أن يبر بوالديه، أن يبر بوالديه. وهذا عاد حديث ذو شجون، أسأل الله عز وجل أن يغفر لوالدينا وأن يرزقنا برهما والإحسان إليهما أحياء وأمواتا، والله المستعان. لو تتجاوز الباب الذي بعده لأنه مكرور ندخل في سورة الشعراء. نعم، باب قول الله تعالى ولا تخزني يوم يبعثون.
قال رحمه الله تعالى باب ولا تخزني يوم يبعثون. وقال إبراهيم بن طهمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقترة. حدثنا إسماعيل حدثنا أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه فيقول يا رب إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون، فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين.
لا إله إلا الله. أسأل الله جل وعلا الذي من علينا بهذا الدين وبهذا الإيمان والإسلام أن يتوفانا عليه. نعم، الله جل وعلا يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وعليه الصلاة والسلام يقول وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فإبراهيم عليه السلام سأل الله عز وجل ولا تخزني يوم يبعثون، وكان يفرح أن أباه يدخل الجنة وأنه يشفع لأبيه، لكن لا خلاص لا ينفعه. ونهي إبراهيم عليه السلام أن يستغفر، هو نعم هو وعد أنه سيستغفر لأبيه وأنه سيسأل الله له المغفرة، لكنه نهي عن ذلك فتوقف. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى عمه أبي طالب وكان يحتضر في حال سكرات الموت، قال يا عمي قل كلمة، قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. فسكت عمه أبو طالب، وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أمية وغيره من صناديد قريش، وقالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم وأعادوا عليه، وهذا من آثار الصحبة السيئة نسأل الله العافية. فمات أبو طالب على الشرك، وهذا فيه رد على من يزعم أن أبا طالب مات على الإسلام والإيمان، لا، بل أبو طالب مات على الشرك، مات على الكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فعليه الصلاة والسلام أراد أن يستغفر لعمه، فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فلا يجوز الاستغفار للمشرك، ولا يجوز الدعاء له بالمغفرة والرحمة وغير ذلك، خلاص هذا انتهى أمره إلى الله عز وجل، وهو إلى النار وهو مخلد فيها. فنزلت هذه الآية فعلي الصلاة والسلام خلاص ما استغفر لعم أبي طالب. ونزلت أيضا عليه الآية الأخرى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فعمه أبو طالب وهو أقرب الناس إليه وحازه ومنعه من أذية قريش، ومع ذلك ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يهديه. فأين من يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يصرف في هذا الكون وأنه يعلم الغيب وأنه يصنع وسأعوذ بالله؟ هذا من الكفر والضلال نسأل الله السلامة والعافية. فلو كان عليه الصلاة والسلام قادرا على هداية أحد لهدى عمه أبا طالب، بل إن العباس بن عبد المطلب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما صنعت بعمك أبي طالب فإنه كان يحوزك وإلى، قال والله يا عمي إنه كان في النار فشفع له عند الله عز وجل فأخرج فأوقف في ضحضاح من نار تحت قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه يظن أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة وإنه لأهونهم عذابا يوم القيامة، مع ذلك دماغه يغلي من هاتين الجمرتين. فيعني على كل حال أيها الإخوة، يعني هذا يعني مقام الأنبياء والرسل ما استطاعوا، حتى مع أقرب الناس، حتى إبراهيم عليه السلام مع أبي ولا تخزني يوم يبعثون. فالله جل وعلا ماذا قال لإبراهيم عليه السلام؟ قال إني حرمت الجنة على الكافرين، أنه لا يمكن أن يدخل الجنة كافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أبا بكر ليحج بالناس وبعث معه الذين ينادون كأبي هريرة وعلي بن أبي طالب، كانوا ينادون بثلاثة أشياء: ألا يحج بعد هذا العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فمعناه أيها الإخوة أن الكافر إذا مات على الكفر فإنه مخلد في النار ولا يدخل الجنة، كما قال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كما أنه لا يجوز أيضا أن يدعى للكافر وهو قد مات تقول اللهم اغفر له، اللهم، هذا ما يجوز، لكن وهو في الحياة تقول نعم يا والله اللهم اهدي ضال المسلمين، اللهم اهدهم لهذا الدين، أن تسعى في دعوة شخص إلى الإسلام بالحكمة بالأسلوب الحسن بالأدلة، تدعو الله عز وجل أن الله يفتح على بصائر قلبه، أن الله يهديه لهذا الدين، أنك تكسبه، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نحن أمة الإسلام أمة الخير، أمة الدعوة إلى الله عز وجل. نحن نفرح بأن يدخل الناس في دين الله أفواجا، نحن نفرح أن يدخل فلان وفلان صغير وكبير أن يدخل في دين الإسلام، والله هذا يسعدنا ويفرحنا، ونحن نتحمل أيضا مسؤولية أمام هؤلاء. كلنا يا أخوان يتحمل مسؤولية، أنت تدعو إلى الله عز وجل بتمسكك بهذا الدين، أن تكون قدوة حسنة، أن تدعو بالشريط بالكتيب بموقع في الإنترنت بأي أسلوب، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. نحن ما والله يفرحنا أن يموت فلان على الكفر، لا والله احنا بودنا والله أنني أكسب أنا وأنت مجموعة من الناس دخلوا في دين الإسلام. ولذلك يقولون أو يقول العلماء إن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، من خصائصه أن أجور أعمال أمته تعود إليه عليه الصلاة والسلام، لأنه هو أول من دعا إلى هذا الدين، فكل من أسلم والذين دعوا من بعده وأسلم كل هالأمة هذه أجورهم ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذ عليه الصلاة والسلام مثل الأجر، لا ينقص من أجورهم شيء. وأنت أيضا يا أخي عندما تكون مفتاح للخير، داعية لهذا الدين، تنشر هذا الإسلام، تنفي عنه التهم التي ألصقت بالإسلام ظلما وزورا وبهتانا. الآن للأسف الآن رمي الإسلام بتهم أنه يتبنى الإرهاب أو يتبنى هضم حقوق الإنسان أو حقوق المرأة وغير ذلك، وهذا كلام باطل وغير صحيح، بل الإسلام بشريعته الغراء وأحكامه الربانية وتعاليمه النبوية والله صورة ناصعة. لكن الشكوى لله، كون فلان وفلان وجماعات ومدري إيش أخطأوا، هؤلاء يتحملون خطأهم، والإسلام يبقى ولله الحمد وسيبقى صورة بيضاء ناصعة أدلتها محفوظة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم يعني كما قال الله عز وجل إني حرمت الجنة على الكافرين فلا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك ألن جانبك. حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو بن مروة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني قهر يا بني عدي لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا.
نعم عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف في قريش قبل بعثته إلا بالصادق الأمين، هو الصادق الأمين، ما جربنا عليك إلا صدقا، ولا يجعلون ودائعهم وأموالهم إذا أراد أحد يسافر إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفون صدقه وأمانته ما يمكن. ولذلك عليه الصلاة والسلام هذه الأخلاق كانت عنده من قبل، وما جاء في الإسلام إلا وزادت تثبيتا وزيادة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. اللهم صل على محمد. نعم. قال فإني
نذير لكم بين يدي عذاب شديد.
الله.
فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. تابعه أصبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب.
الحمد لله، رسولنا وحبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه بذل واجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل وفي دعوة الناس لهذا الدين، فما ترك زمنا ولا مكانا ولا حالا يمكن أن يدعى فيه إلى توحيد الله عز وجل، وهي التي من أجلها خلق الله الخلق، من أجل خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، إلا بذل واجتهد. فالله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فعليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآية الكريمة وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد عليه الصلاة والسلام الصفا وبدأ ينادي يا معشر قريش، وجاء في بعض الروايات أنه كان يعم ثم يخص، بدأ قال يا معشر قريش، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يعني نادى الناس عموما يعني أقاربه الأبعدين، ثم بدأ يتدر يعني ينزل شيئا فشيئا إلى أقاربه وخاصته. فلما جمعهم عليه الصلاة والسلام قال لو أخبرتكم أن هناك خيل يعني عدو في هذا الوادي وسيغيرون عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا إيه والله نعم، نحن والله ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال له عمه أبو لهب، وكان من أشراف قريش ومن صناديدهم ومن أشدهم عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل عليه ورد عليه تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وهذا سبحان الله كما أخبر الله عز وجل أن الرجل سيبقى على الكفر ولن يسلم، وأنه سيصلى النار فإنه مات على الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. وكان من أشد الناس أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءت الوفود من العرب في أيام الحج يخرج عليه الصلاة والسلام ويدعوهم إلى الإسلام وإلى الإيمان وإلى التوحيد، فيلحقه عليه الصلاة والسلام ويقول اتركوا هذا الصابئ، هذا الكذاب، هذا وهذا، هذا وهذا إلى غير ذلك. فكان بلغ في أذية النبي صلى الله عليه وسلم هو وزوجه أم جميل شيئا عظيما، وقد أخبر الله عز وجل أنه سيموت على الكفر والشرك وأنه سيصل النار، وقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم لم تغني شيئا، كما قال الشاعر لم تغني أبا لهب قرابته وبلال عبد جاوز الشهبة. أن المسألة ما هي والله بالأنساب ولا هي والله بالمكان، المسألة بالدين وبالإسلام. أن هذا أبو لهب من أشراف قريش، بل هو أحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو في النار كما قال الله عز وجل. وهذا بلال بن رباح رضي الله عنه عبد، بيع واشتري وأوذي في سبيل الله حتى اشتراه أبو بكر رضي الله عنه وأعتقه، وكان عمر رضي الله عنه إذا رآه ما قال هذا سيدنا وأعتق سيدنا، ومع ذلك شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة، فقال له لقد سمعت خشخشة، وفي بعض الروايات دفن عليك في الجنة، فقال يا رسول الله إني ما توضأت وضوءا إلا صليت بعده ركعتين إلى آخر الحديث. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنذرهم وخوفهم بعقوبة الله رد عليه أبو لهب بهذا الرد. وجاء في رواية أخرى وقال العلماء يعني إما أنه تعدد الموقف فنزلت الآية مرة أخرى، وإما أن الراوي أخبر بجزء مما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم وموقف أبي لهب معه، وأخبر بعد ذلك بما فصله النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نكمل إن شاء الله تعالى. الحمد لله. أيها الإخوة، كما قلت الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى عمه العباس بن عبد المطلب، ونادى عمته صفية وهي أم الزبير بن العوام زوج أسماء رضي الله عنهم أجمعين، ونادى أيضا فاطمة، وكل واحد يقول لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان عليه الصلاة والسلام يقول هذا الشيء، يقول لا أغني عنكم، فلماذا يأتي بعض الناس ويتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الدعاء، يطلب مثلا قضاء الحاجات، شفاء المريض، قضاء الدين، كشف الكروبات، إغاثة اللهفات؟ هذا هو الشرك أيها الإخوة بعينه وعلمه. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى غلوا من بعض الناس في مقامه عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال لوفد عبد القيس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فأين من يزعمون أنه يغيث اللهفات ويجيب الدعوات وأنه يعلم الغيب؟ وهذه هي من الشرك وهي من الكفر الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم وحذر منه. الآن هو يقول لصفية عمته ويقول للعباس ويقول لفاطمة بنته رضي الله عنهم أجمعين، يقول لهم لا أغني عنك من الله شيئا. فكيف بعض الناس ويتعلق ويدعو من دون الله سبحانه وتعالى؟ لكن هو عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أن كما قال هنا اشتروا أنفسكم، يعني أنقذوا أنفسكم من عذاب الله بتوحيد الله سبحانه وتعالى، يعني أسلموا تسلموا من عذاب الله تبارك وتعالى، اشتروا أنفسكم بطاعة الله تنجوا من عقوبة الله تبارك وتعالى. ولا أعظم ينجي ولا يفلح العبد إلا بتوحيد الله تبارك وتعالى والخلوص من الشرك، كما قال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أما كون الإنسان يصلي ويحج وينفق الدينار والدرهم ثم يقع في الشرك، نسأل الله العافية، هذا يحبط العمل، لا يبقى من عمله شيء. وإذا كان الله جل وعلا يقول لإمام الحنفاء وسيد الأنبياء سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام، يقول الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. شوف الشرك يحبط الأعمال قليلها وكثيرها، ظاهرها وباطنها. فالله الله أيها الإخوة نحرص على إخلاص التوحيد واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما سيكون إن شاء الله الحديث عنه غدا بإذن الله عز وجل، ولكن بعد ليس بعد المغرب وإنما بعد صلاة العصر. نأخذ بعض الأسئلة حسب ما يسمح به الوقت. هنا يقول هل يجوز الدعاء على الظالم في عرفة؟ نعم يحق لك أن تدعو عليه، لكن الأولى أن تدعو له بالهداية وأن الله يرد لك حقك منه وكذا، يعني هذا هو الأفضل. لكن لو دعوت أن الله عز وجل يعني يأخذ لك حقك منه فلا حرج عليك. يقول إذا الكفيل أكل حق المكفول بلا إكراه وبلا وجه حق، والله أنت سأل الله أن الله يرد إليك حقك وأنت سلام، كونه يعاقب وتأتي عقوبة أنت ماذا تستفيد؟ أنت تريد المال، تريد ما يعود إليك، سأل الله أن ييسر الله لك هذا الأمر. يقول ما عقاب الزوجة التي تخدم أم الزوج وأم الزوج تعدو عليها؟ هذه عاد المشاكل الأسرية لا يخلو منها بيت، فعلى المرأة أن تحتسب الأجر في خدمة أم الزوج أو أم الزوجة مثلا من باب الخدمة واحتساب الأجر عند الله عز وجل، يعني هذا أمره. وإذا كان الأمر فيه مشقة لو تبتعد عنها إما في مسكن آخر أو شيء، هذا عاد يعني لكم له ترتيب يعني أو سؤال خاص إذا كان هناك تفريعات. هذا يقول هل يجوز جمع طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ نقول نعم يجوز، يجوز أن تؤخر طواف الإفاضة في آخر شيء وتنويه ليكون وداعا، يعني أن لا بعض، لأن بعض الحجاج يجعله وداع فقط، هذا غير صحيح. الركن هو أن يكون إفاضة وتنويه أيضا في النهاية أنه سيكون وداع، لكن لأن بعض الحجاج يأتي ويطوف يقول ماذا طفت؟ قال الوداع. طيب وأين طواف الإفاضة؟ قال والله يا أخي أنا ما انتبهت. نقول لا هذا غير صحيح، طواف الإفاضة هو الركن، فإذا أخرته فنوه في قلبك أنه هو طواف الإفاضة الركن من أركان الحج، وهو أيضا بنية ثانية سيكون طواف وداع، لأنه هو آخر أعمالك التي ستودع بها هذا الحج وتسافر بعده إلى أهلك. هذا يقول سعيد بن جبير صحابي جليل، لا هو ليس صحابي هو تابعي، من تلاميذ ابن عباس وغيره وهو من أئمة السلف سعيد بن جبير. يقول هل سبب قتله من قبل الحجاج بن يوسف الثقفي؟ أقول نعم، هو قتله الحجاج بن يوسف الثقفي لأنه خرج في فتنة ابن الأشعث، والقصة طويلة. لكن القصة التي تقال أنت كسير ابن شقي أو مدري كذا، هذه قصة باطلة وغير صحيحة. وبقيت الأسئلة إن شاء الله في مقام آخر. السلام عليكم ورحمة الله.